ونسأل الله دائما جل وعلا أن يوفقنا إلى ازدياد مجالس الخير، لأنها كما قال حبيبنا الله عليه وسلم قال هي رياض الجنة، من بساتينها ومن كفوفها نغتنم ونقتطف أجمل الثمرات وأنفاعها في الدنيا والآخرة. نسأل جعلنا أن يوفقنا الحرص على هذه المجالس وعلى اغتنامها وعلى إخلاص النية في حضورها، أن تكون لوجه الله تعالى ابتغاء المنفعة والرضا من الله جل وعلا المتكلم والسامع. فإن إخلاص النية أمر مهم، أن الإنسان دائما يعاود تصحيح النية في كل عمل من أعماله، فقد يبدأ الإنسان العمل خالصا لوجه الله ثم يدخل الشيطان فيطرد نيته أثناء العمل فيجعل الله عمله هباء منثورا. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا من الأعمال ما كان خالصا صوابا متقبلا وأن ينفعنا بذلك في الدنيا والآخرة، أن يجعله خالصا لوجه الكريم، وأن يوفقنا إلى المداولة على ذلك والحرص والاجتهاد في ذلك ومحبة أهل هذه المجالس لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضاته. جعل الله جل وعلا جعلنا ممن يكون يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون والصديقون والشهداء لما لهم من المنزلة ولما للمحبة في الله جل وعلا والإخلاص في طاعته من منزلة من الله سبحانه وتعالى. فصلى الله جل وعلا أن لا يحبط أعمالنا وأن يجعلها مضاعفة وأن يتقبلها، إنه لذلك والقادر عليه. في هذه الليلة نستضيف الأستاذ الفاضل الذي شرفنا قبل ذلك في مجالس سابقة لأن حضر المجلس وأن اسمعنا ما فتح الله به عليه. في هذه الليلة يزورنا الأستاذ أبو عماد الأستاذ طالب التوبة، نستمع منه في هذه الليلة إلى موضوع مهم يهم كل منا أن يسمعه، لعل الله أن يجعل فيه المنفعة، وهو كيف نرتقي بأنفسنا. فالإنسان لا ينبغي أن يرضى بأن يبقى دائما في مكانه، فإنه مغبون من كان أمسه مثل يومه، ومن رضي بأن يكون غده مثل يومه. فالإنسان لا ينبغي أن يرضى أن يكون كما كان، ينبغي دائما أن يجتهد في الترقي وأن يصل إلى منزلة لم يصلها في أمسه، يجتهد أن يجعل هذا اليوم الذي هو فيه خيرا من أمسه، ويسعى جاهدا لأن يكون يوم غده خيرا من يومه. اللهم أن يجعلنا منهم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة إنها لمن اللحظات السعيدة التي يجتمع فيها المسلم بإخوته الآخرين، يلتقون على نور ويتدارسون كتاب الله سبحانه وتعالى ويتناصحون فيما هو خير لهم، خير يعود على أنفسهم وعلى دينهم وعلى أمتهم وعلى مجتمعهم وعلى مستقبلهم وعلى غدهم. ليس من شك بأن مثل هذا الاجتماع، اجتماع خير واجتماع نور واجتماع بركة، يعني نحن مغبوطون عليه أننا نستطيع أن نلتقي ونتحدث فيما قال الله وفيما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، كما ذكر أخي أبو صهيب، سأحدثكم الليلة عن موضوع أحببت أن أختاره لأنه يهمنا جميعا، وهو كيف نرتقي بنفوسنا. الحقيقة النفس لفظ مشترك، ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ونفس وما سواها فألهمها أجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في هذه الآيات يقسم ربنا بالنفس، وكل شيء أقسم به ربنا سبحانه وتعالى هو عظيم. الأشياء التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى هي الأشياء العظيمة، لذلك قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه النفس أقسم الله بها سبحانه وتعالى لأنها مخلوق عظيم. الإنسان مكون من عدة أجزاء، هذا الإنسان الذي هو أشرف مخلوق على وجه البسيطة. ربنا سبحانه وتعالى خلق مخلوقات كثيرة، خلق طير، خلق كواكب، خلق نجوم، خلق أنهار، خلق أشجار، لكن أيضا خلق الإنسان سبحانه وتعالى. هذا الإنسان أكرم مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، لكن أشرف ما في الإنسان وأكرم ما في الإنسان وأعقد ما في الإنسان هو النفس. هذه النفس، الإنسان لديه جسم، والإنسان مكون كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى مكون من عنصرين. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن الإنسان كما هو واضح في هذه الآية الكريمة يبين لنا الله سبحانه وتعالى أنه مخلوق من طين ومن نفخة روح. إذن الإنسان مكون من طين ومن روح، ليس من شك بأن الطين له أهميته الذي يشمل اليد والرجل والسمع والبصر وهذه أولى، لكن الأهم من ذلك هو الروح، لأن الروح هي التي يعني تعمل أو تحرك الجانب العقلي والجانب القلبي في الإنسان. وليس من شك بأن الجانب العقلي والجانب النفسي أو القلبي أشرف وأسمى من الطين ومن بقية الجسم. الحقيقة الروح هي نفسها النفس، يعني النفس لفظ، الروح والنفس لفظان لمدلول واحد، لفظان لمدلول واحد، لكن عندما تكون الروح في الجسد تسمى روح، وعندما تخرج من الروح تخرج من الجسد، تسمى نفسا. فإذا الروح والنفس هما اللذان وردا في القرآن الكريم، هما مسميان لشيء واحد الذي هو الروح في داخل الجسد والنفس في خارج الجسد. نعم. أيضا الروح كما هو يعني كما ذكر ربنا أمر لا يمكن أن نتوصل إلى كنهه، إلى مضمونه، إلى ما هي الروح، لأنه ربنا قال يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني الآن نحن نستطيع أن نعرف السمع، البصر، الحديد، القصدير إلى آخره، الشجرة، الكوكب، نستطيع أن يعني أن نتعرف على هذه الأشياء بتفصيلات كثيرة، لكن تبقى الروح من أعقد الأمور التي خلقها الله سبحانه وتعالى. لكن حقيقة مع جهلنا الكبير بمضمون هذه الروح، مضمون هذه النفس، يعني على ما تقوم، ماهيتها، نجهل هذا، لأنه مثل ربنا أعلمنا يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن مع ذلك أثرها في الإنسان من أكبر الآثار، وجاءت عدة ألفاظ تشير إلى الروح وإلى النفس، إلها ارتباط بالروح والنفس اللي هي الفؤاد، القلب، بنفس الوقت يعني هذه الألفاظ كلها انعكاس جزء من النفس أو هي تعبير عن النفس وعن الروح. يعني العقل والقلب كلاهما يعني يعملان بالروح وبالنفس، يعني المرجعية أو الأصل الذي يحركهما هو الروح والنفس. فإذن هذه الروح كما قلنا والنفس هي التي يرتبط بها عدة أمور، منها مثل ما قلنا القلب وتحولات القلب، وأيضا النفس وتحولات النفس. الآن إحنا كما تحدثت في البداية أنا قدمت هذه المقدمة حتى نستطيع أن نعرف ما هي النفس وما هي الروح المرتبطة بها. الآن إحنا ما في شك كمسلمين كل واحد في داخلنا نفس وفي داخله روح. هذه الروح وهذه النفس تمر بعدة أحوال، ليس من شك بأن الخبير العليم سبحانه وتعالى هو خير ما أخبرنا عن هذه النفس وعن هذه. هناك علم نفس طويل عريض الآن موجود في العالم، يعني الغرب الآن هناك علم نفس أوجده عدة علماء وهو علم حديث في الغرب، لكن نحن في ديننا وفي إسلامنا وفي قرآننا هذا العلم قديم جدا، لأنه هذه النفس كما قلنا من أشرف المخلوقات ومن أعظمها ومن أكثرها تأثيرا في الإنسان. لأنه هي كما قلنا تؤثر في جانبين، أهم جانبين اللي هو الجانب القلبي، يعني جانب الخوف، جانب الرجاء، جانب العاطفي، الرحمة، القسوة إلى آخره، الكآبة، الحزن، كل هذه الأمور مرتبطة بالروح من جهة، وأيضا التفكير، العقل، يعني الفهم، التذكر، العقل، التحليل، التركيب، كله مرتبط. هل يعني هذان فرعان ضخمان اللي هما ما في شك أشرف وأكرم من الجسد اللي هو التراب، هذان مرتبطان بالروح. فإذا نحن يعني كمسلمين يفترض فينا أن تكون لدينا فكرة عن هذه النفس. وكما قلت هناك علم في الغرب نشأ حديثا، علم النفس، ومرتبط أكثر شيء بفرويد، في عالم أوروبي اسمه فرويد، لكن هذا العالم يعني جعل النفس كلها مرتبطة بالجنس. معروف أنه هذا من أبرز علماء الغرب اللي أسسوا لعلم النفس الحديث، وربط الموضوع، اعتبر أنه يعني أبرز طاقة في الإنسان أو في اللي هو الجنس، وبالتالي اعتبر تصرفات الإنسان كلها مرتبطة بالجنس. هذا نتيجة مثل ما قلنا جهل وقصور، لكن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه النفس هي أشرف مخلوق ولها عدة تجليات، لها عدة أحوال. هذه الأحوال الثلاثة التي تمر بها مثل ما يعني شفنا الآية، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. إذن هي تشتمل على عنصرين، الفجور والتقوى. يعني ربنا وضع فيها يعني خطين، أو لنقول طاقتين، طاقة يمكن أن يعني تكون ذات تقوى ويمكن أن تكون ذات فجور. في نفس الوقت قد أفلح من زكاها، ربنا سبحانه وتعالى يمتدح من يزكي هذه النفس، وبنفس الوقت يذم من يعني لا يطهر هذه النفس، لا يزكي هذه النفس، وقد خاب من دسها، قد خسر وفشل من دس نفسه ولم يطهرها ولم يزكيها بالصورة التي أرادها الله والتي أرادها الشرع الكريم، والتي سن لنا محمد عليه الصلاة والسلام عشرات السنن وعشرات القواعد من أجل تزكية هذه النفس وتطهير هذه النفس. الآن إحنا مثل ما قلنا كل هذا مدخل للموضوع الأساسي الذي أريد أن أتحدث به، كيف نرتقي بنفوسنا. ليس من شك كما ذكر أخي أبي صهيب في بداية الحديث أنه فعلا الإنسان يجب أن يكون يومه أحسن من أمسه وغده أحسن من يومه باستمرار، لأنه هذا القلب إذا لم تملأه بتعظيم الله، هذه النفس إذا لم تملأها بتعظيم الله، بحب الله، بخوف الله، برجاء الله، إذا لم تملأها فإن الشيطان سيملأها بأشياء تافهة تعود عليك بالنكد وبالخسران في الدنيا وفي الآخرة، سيملأها بخوف المستقبل وخوف الطعام والشراب والمستقبل والسيارة والولد، فبالتالي سيجعلك تعيش أوهاما لها أول وليس لها آخر، وستصبح مضطربا ومتنكدا وحزينا وكئيبا إلى آخر ما يمكن أن يكون من الأشياء التي يمكن أن تجعل الإنسان يعني محطما ولا يستطيع أن يقوم بشيء. لأن الإنسان حقيقة هذا كما يعني ذكر ربنا وكما أراد ربنا أن يكون الإنسان فاعلا مؤثرا، أن يكون إيجابيا، أن يكون فاعلا في هذا الكون، يدفع باتجاه الخير، يقف في وجه الشر، يقف إلى جانب أولياء الله، ينافح عن دين الله، يعادي أعداء الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر حقيقة لا يستطيع أن يقوم به المسلم والإنسان إلا إذا كانت نفسه نشطة مرتاحة. فبالتالي إذا أنت لم تملأها بحب الله وبتعظيم الله وبتكبير الله سبحانه وتعالى وبخوف الله والرجاء من الله سبحانه وتعالى، وتتوجه بها إلى جنة الله وإلى الخوف من نار الله سبحانه وتعالى، قطعا الشيطان سيجعلك تعيش أوهاما كما قلت، أوهام الخوف وأوهام الاضطراب وأوهام الحزن وأوهام النكد وأوهام الكآبة بمختلف أنواع وصنوف هذه الآلام والعذابات. نعم، فهذا الجانب مثل ما قلنا هو الذي يجعلنا نسأل كيف يمكن أن أرتقي بنفسي. ليس من شك، ليست النفوس يعني النفسها ثلاثة أحوال كما أخبرنا الله عز وجل في قرآنه. أول يعني حالة تمر بها النفس اللي هي النفس الأمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. إذن في عندنا أول مرتبة النفس تكون بها كل إنسان فيه هذه الحالة، نفسه أمارة بالسوء، تجد أن هذه النفس الأمارة بالسوء تنهاك عن القيام بالطاعات، تنهاك عن القيام بالخيرات، بالصدقات،
بإنفاق وقتك بما يعود عليك بالخير، وبنفس الوقت تحضك على ارتكاب الشهوات، الاستغراق بالشهوات، التقصير عن الطاعات. فإذا هذه النفس هي النفس الأمارة بسوء، تأمرك بكل ما هو يعني فيه معصية أو ابتعاد عن الحق أو عن الصواب، وبنفس الوقت تشجعك على ارتكاب الشهوات والولوغ في الشهوات والولوغ في المعاصي وفي الآثام. إذن هذه المرتبة الأولى من مراتب النفس التي موجودة في داخل أو في جنبي كل واحد منا. إذن وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة، إذا النفس الأولى هي النفس الأمارة بالسوء. حقيقة هذا يعني هذه الحالة النفس يمكن أن ترتقي إلى حالة أعلى اللي هي النفس اللوامة. لا أقسم يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر. إذن أقسم بها الله سبحانه وتعالى لأنها نفس شريفة، لأنها مثل ما قلنا ما أقسم الله سبحانه وتعالى بأي شيء إلا هو شريف وعظيم. ليس من شك بأن هذه النفس هي نفس أرقى من سابقتها، أنت تمر بها أيضا، لكن حتى تنتقل من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة عليك أن تمر بمجاهدات، يعني هناك مجاهدات، هناك طاعات، هناك صدقات، خيرات، تحرص على صلاة المسجد، تصلي بعض النوافل، تحرص على ذكر الله، تقرأ القرآن، تذهب إلى مجالس الذكر، مجالس العلم، يعني هناك عشرات المجاهدات وعشرات الأعمال وعشرات الخيرات التي يجب أن تقوم بها حتى تنقل نفسك من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة. هذه ما ينتقل إلى الإنسان بسهولة، مثل ما أنك أنت الآن تريد أن تمتلك سيارة، تريد أن تمتلك قصرا، بيتا، تريد أن تأكل طعاما، قطعا هذا يحتاج إلى مجاهدة منك حتى تعمل في أعمال قد يكون في الحر وقد يكون في البرد وقد تحتمل صعوبات، من أجل أن تحصل على شيء من المال تبني به بيتا. فكيف إذا أردت أن تنقل نفسك من يعني نفس مثل ما قلنا أمارة بالسوء إلى اللوامة؟ هذه تحتاج إلى مجاهدات منك وإلى طاعات وإلى صدقات وإلى خيرات وإلى ضغط وإجبار هذه النفس على أن يعني تقلعها وأن تبعدها عن الشهوات وعن المعاصي. هذه هي النفس اللوامة. وكما ذكر ابن عباس يعني في حديث عن النفس اللوامة قال هي التي تلوم صاحبها على كل تقصير، يعني هي ايش نفس تلوم صاحبها على كل تقصير وتلوم صاحبها على عدم القيام بأي خير. يعني هو الإنسان عادة أمامه دائما أفعال خير وأفعال شر، ويمكن أن يقوم بهذه ويمكن أن يقوم بهذه. النفس اللوامة هي النفس التي إذا ارتكب الإنسان صاحبها معصية ما أو ترك سنة أو ترك واجبا أو قصر في حق إنسان أو ظلم إنسان تلومه، تبدأ لما فعلت كذا، لما أسأت إلى كذا، لما لم تقم بكذا. بنفس الوقت إذا قصر في بعض الطاعات أيضا تلومه، يعني مثلا كان ممكن يصلي قيام الليل ترك هذه الفرصة، كان ممكن أن يصلي سنة الضحى ترك، فهي بعد أن يمر الوقت تبدأ تلومه، لما لم تصلي الضحى، لما لم تصلي قيام الليل، لما لم تقرأ اليوم قرآنا. فإذا النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على التقصير من جهة وعلى عدم القيام ببعض الطاعات أحيانا. هذه هي المرتبة الثانية التي تمر بها نفس كل واحد. إذا المرحلة الأولى النفس أمارة بسوء، ثم تأتي النفس اللوامة. المرتبة الثالثة التي تمر بها النفس اللي هي النفس المطمئنة. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس المطمئنة حقيقة أيضا تأتي بعد مجاهدات أكثر، بعد أن تنتقل من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة ترتقي بعد مجاهدات أشد وأكثر في مختلف المجالات، مثل ما قلنا مقاومة المعاصي، مقاومة الشهوات، بنفس الوقت حرص على كثير من الطاعات، على الصيام، على النوافل، على قيام الليل. تستطيع أن ترتقي هذه النفس من النفس اللوامة إلى النفس المطمئنة. هذه النفس المطمئنة أبرز سماتها أنها اطمأنت إلى أن الله حق، إلى أن الرسول حق، إلى أن القرآن حق، إلى أن الجنة حق، إلى أن النار حق، اطمأنت إلى هذا كامل الاطمئنان. ما عاد يعني لم يعد عندها أي ريب وأي شك في أن الله حق سبحانه وتعالى، الآن يسمعنا، يرانا، يسجل حسناتنا، بنفس الوقت هو قوي، جبار، منتقم، عظيم سبحانه وتعالى. هي موقنة، مطمئنة إلى هذا تمام الاطمئنان، بنفس الوقت مطمئنة إلى أن محمد عليه السلام رسول حق من الله سبحانه وتعالى، كل ما قاله عليه الصلاة والسلام حق من الله، وهو الذي يهدي إلى الخير ويبعد عن الشر عليه الصلاة والسلام. مطمئنة إلى قدر الله أن كل ما يصيبها بقدر من الله، بأمر من الله، بكتاب من الله سبحانه وتعالى، اطمأنت إلى هذا. اطمأنت أيضا إلى أن الجنة حق، هناك جنة الآن مزينة للطائعين، فيها كل ما اشتهت الأنفس، كل فيها كل ما يسر العين، الآن هي متزينة وحاضرة تنتظر الطائعين حتى يدخل. نفس الوقت توقن هذه النفس بأن النار حق، النار فيها يعني كل أنواع العذاب، فيها الصديد وفيها النار وفيها مثل ما قلنا جميع أنواع العذاب في هذه النار. إذن هذه النفس هي المرتبة الأعلى التي يمكن أن يرتقي لها الإنسان. إذن النفس المطمئنة هي الذروة في الارتقاء النفس من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة إلى النفس المطمئنة. نعم، الآن إحنا بعد أن ذكرنا هذه المراتب وأن هذه المراتب تحتاج الارتقاء إليها مجاهدات وطاعات وأعمال صالحة وبر وتقوى، ومثل ما قلنا القيام بكل أنواع الخير نحو الناس ونحو الأمة ونحو الدين، يعني القيام بكل أنواع الخير، هذا هو الذي يرتقي بالإنسان، إن كان في مجال المال يتصدق في مجال المال، في مجال العبادة يقتنص كل فرصة للعبادة، في مجال نفع الناس وتقديم الخير للناس لا يتأخر، يصل رحمه، يصل أقرباءه، بنفس الوقت يصل المسلمين، يوالي الصالحين، يعادي الكافرين. إذن لابد من القيام بكل هذه الأمور حتى يستطيع أن يرتقي من مرتبة إلى أخرى، ويصل في النهاية إلى الإطمئنان الكامل، إلى أن الله حق وأن الرسول حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن قضاء الله سبحانه وتعالى حق في كل ما يتعلق بحياته وبشؤونه. الآن سنتعرض بعد أن ذكرنا هذه المراتب التي أن ترتقي إلى النفس، والتي يجب أن يسعى كل واحد منا أن يرتقي بنفسه من مرتبة إلى أخرى حتى يفوز وحتى يكون من نفس من ذوي النفس المطمئنة، التي مثل ما قلنا تكون يعني في الدنيا من أسعد ما يمكن، تراه إيجابيا فاعلا مؤثرا محترما بين الناس، الناس يقدمونه، بنفس الوقت عند الله أيضا مرضي عنه، أيضا في الآخرة ستكون مرتبته ليس من شك من أعلى كما ذكر الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذن كما أن مآلها في الدنيا قبل الآخرة مآلها الفعل والتأثير والاحترام والتقدير وبنفس الوحل كما قلنا الخير، وبنفس الوقت تجد يعني صاحب النفس المطمئنة عبارة عن شعلة في المجتمع، الناس يعودون إليه يحترمونه يقدرونه يبجلونه، وبنفس الوقت ويقدم كل خير ويضحي بكل خير ويؤثر الآخرين على نفسه بكل خير. فهذه النفس المطمئنة أيضا جزاؤها في الآخرة مثل ما قلنا يعني جنة ورضوان من الله سبحانه وتعالى، وليس من شك بأنه هذا أعلى ما يمكن أن يتمناه المرء في كل يعني أمنياته. الإنسان يتمنى أشياء كثيرة، يتمنى طعام طيب، يتمنى بيت يكون واسع، يتمنى أولاد، يعني له أمنيات كثيرة، لكن ليس من شك بأن المؤمن أقصى ما يتمناه وأعلى ما يتمناه وأوسع ما يتمناه وأكثر ما يتمناه هو رضوان الله سبحانه وتعالى. فتجد ربنا يقول أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية ومرضية عليك، هي راضية عن ربها سبحانه وتعالى، وبنفس الوقت هي مرضية من قبل الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه تقريبا المراحل التي يجب أن نرقي فيها أنفسنا من مرتبة لكم. الآن نأتي إلى بعض الوسائل التي يمكن أن نرقي بها هذه النفس. ليس بشكل أن الوسائل ذكرتها السنة والقرآن تفصيلات كثيرة، لكن أنا سأذكر بعضا من هذه الوسائل التي تجعل نفسك ترتقي من مرتبة إلى أخرى. أول نقطة باعتقادي وأهم نقطة يمكن أو أمر يجب أن نأخذ به يعني أنفسنا حتى ترتقي من مرتبة أخرى، أول أمر هو العلم، يعني حقيقة لأنه إحنا ديننا دين علم، دين فهم، إحنا أبعد ما نكون عن الخرافة والأوهام، ويعني ربنا حق، رسولنا حق، القرآن كلام الله مبين بقي محفوظا كما أنزل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، ما تغير فيه حرف، ما تغيرت فيه نقطة، المسلمون بذلوا أرواحهم ومهجهم في سبيل الحفاظ على هذا القرآن الكريم. هذا كلام الله أنزل إلينا يعني من سابع سماء، وربنا حفظه سبحانه، وإنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذا القرآن هو مصدر العلم، سنة الرسول عليه السلام مصدر العلم. لذلك يجب أول شيء أن يتعلم الإنسان. لذلك قال ربنا سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. إذا النقطة الأولى التي يجب أن نحرص عليها حتى نستطيع أن نرقي نفسنا هو التعلم. يجب أن نعلم أن نتعلم، وهذا العلم لابد له من مجالس كهذه المجالس. يعني الإنسان يحرص على هذه المجالس، أن هذه المجالس حقيقة يمكن أن تعلم معلومة واحدة. أنت الآن تحرص على أنك تعرف معلومة طبية واحدة، والله أن السكري بيجي أنت نتيجة كيس، أنه الضغط بيجي نتيجة كيس، أكل أو مثلا عشب بدفع الضغط أو ينفع في مجال مثلا مثل ما قلنا المعدة. أو الآن أنت عندما تأخذ كلام يعني معلومة واحدة مثل هذه المجالس، يمكن أن ترقي مرتبتك عند الله وتدخلك الجنة. فليس من شك بأنه هذا يعني أمر وأعظم من أي معلومة تتعلق ما يتعلق بالدنيا. لكن يجب أن نحرص أيضا على ما يتعلق بالآخرة وبالدين وبالإسلام، وما يقربنا عند ربنا سبحانه وتعالى، وما الذي يبعد عنا الآثام، وما الذي يحبب لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما الذي يجعلنا يحبنا الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل هذا يحتاج إلى علم حقيقة، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى جهد. فلذلك ربنا قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يعني ربنا أمر محمد عليه الصلاة والسلام قبل الاستغفار لذنبه وقبل الاستغفار للمؤمن والمؤمنات، أمره أن يتعلم، أن يعلم أنه لا إله إلا الله. فلذلك نحن يجب أن نحرص على هذا العلم، أن نعلم من الله الذي يجب أن نعبده سبحانه وتعالى، ما صفاته، ما أسماؤه، ما الذي يرضيه، ما الذي يغضبه، ما الذي يقربنا إليه، ما الذي يجعلنا نبتعد يعني نقترب من جنته، ما الذي يجعلنا نبتعد عن ناره سبحانه وتعالى. فإذا هذا علم رئيسي، يجب أن نتعلم صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يحبه، ما الذي كان، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يتحرك، كيف كان يعامل زوجاته، أبناءه، جيرانه، كيف كان مخلصا لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. إذن كل هذه الأمور يجب أن نتعلمها، فبالتالي نعمل بها. فإذا العلم هذا هو الأمر الأول الذي يجب أن ننتبه له من أجل أن نرقي نفوسنا من مرتبة إلى أخرى. الأمر الثاني الذي يمكن أن نذكره في هذا المجال هو الأمور مثل ما قلنا كثيرة التي يعني تجعلنا نرتقي، لكن أنا أذكر بعض أهم الأمور التي يجب أن ننتبه لها ونعمل بها. الأمر الثاني الذي يجب أن ننتبه له ويعتبر من أهم الأمور التي تجعلنا نرتقي بنفوسنا، اللي هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يعني صحيح الأعمال كثيرة، لكن هذه الأعمال قد تحبط نتيجة يعني قد إنسان يعمل أعمال كثيرة ثم يأتي يوم الآخرة بدون رصيد حقيقي. ليش؟ لأنه أحبط أعماله بعدم الإخلاص. يعني الله ما يتقبل إلا العمل الخالص له سبحانه وتعالى. لذلك معاذ بن جبل له حديث يقول إن أخوف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فسألوا: ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. فإذا حقيقة الرياء هو أخطر ما يمكن أن يصيب العبد. لذلك علينا أن نبتعد عن هذا الرياء، لأنه مثل ما قلنا يحبط الأعمال ويجعل أعمالنا نخسرها، فبالتالي نبذل جهدا ونظن أننا على صواب وأنا على خير، فإذا بالشرك يحبط عمل. إذن يجب أن نبتعد عن الرياء الذي يحبط العمل. الأمر الثالث اللي أعتقد أنه من الأمور الجيدة التي تجعلنا نرتقي بنفوسنا هي محاسبة النفوس. يجب كل واحد منا أن يحاسب نفسه على الأقل في اليوم مرة، لأن خمس صلوات، خمس صلوات اليوم هي وقوف لمحاسبة نفسك، وقوف بين يدي الرب سبحانه وتعالى حتى تناجيه: يا قوي، يا عظيم، يا جبار، يا منتقم، أنا ضعيف، أنا عبد ضعيف، أريد منك أن تغفر لي، أن ترحمني، بنفس الوقت أن تهديني إلى الصواب، إلى الصراط المستقيم. حقيقة هالوقف خمس مرات اليوم هي وقفة محاسبة، وقفة تطهر، وقفة مراجعة لأي تقصير صار بين الصلاتين. فإذا علينا يعني أن ننتبه إلى هذا الأمر، أن نحاسب أنفسنا. لذلك ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدم في غد، لأنه غد الموت، غد القبر، غد النار أو الجنة، فعليك أن تنظر ما الذي قدمته لهذا الغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أولا التقوى، ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن الله خبير بما تعملون. لذلك في كلمة جميلة لعمر الخطاب رضي الله عنه يقول فيها: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. عمر الخطاب ليس من شك أنه فقيه هذه الأمة، أنه علم هذه الأمة، أنه هو الذي أرسى كل خير لهذه الأمة. عمر الخطاب رضي الله عنه يقول هذا الكلام. إذا هو يقول بناء على علم بالدين وعلم بالشرع ونتيجة صحبة محمد عليه الصلاة والسلام. إذا يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هذا هو الأمر الثالث الذي أعتقد أنه من الأمور التي يمكن أن ترتقي بالإنسان مرتبة أخرى. إذا قلنا الأمر الأول اللي هو العلم، الأمر الثاني الإخلاص، الأمر الثالث المحاسبين، الأمر الرابع الأخير الذي أذكره في هذا المجال، الحقيقة ما أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك حتى نترك فرصة إذا في أي شيء آخر. نعم نعم. النقطة الأخيرة التي يمكن أن ترد في هذا المجال، وهي من الوسائل التي تجعل الإنسان يرتقي من مرتبة إلى أخرى، ترتقي نفسه، اللي هو عدم الغفلة. يعني الإنسان ألا يغفل، لأنه في آية عظيمة في القرآن حقا استوقفتني كثيرا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. حقيقة يعني تصور أنه ربنا ذرأ لجهنم كثير من الجن والإنس، لكن لو نظرت وربنا أعطاك بلكات واسعة، أعطاك قلب، هذا القلب تستطيع أن يعني تتذكر به، أن تفهم به، أن تعقل به، أن تحب به، أن تحب به، أن تكره به، أن تحب الحق وأنصار الحق، أن تبغض الكفار ويعني أنصار الباطل. هذا القلب ربنا أعطاك إياه. بنفس الوقت أعطاك أعين، أعطاك عينان، هاتان العينان يجب أن تقعا على كل ما يعظم الله ويكبر الله. هناك آيات جميلة في الكون، أن تبتعد بعينيك عن الوقوع في المحرمات، العورات، المحرمات، أن تبتعد، يجب أن توقع عينيك على كل ما النهر، البحر، السماء، كل هذه تجعلك تعظم الله، تكبر الله، تخضع لله، تحب الله سبحانه وتعالى. فإذا هاتان العينان يجب أن نخضعهما لأمر الله ولما يحب الله سبحانه وتعالى. أيضا أعطاك سمع، هذا السمع يجب أن تسمع به ذكر الله، العلم بنفسه، أن تسمع به القرآن، أن تسمع به المحاضرات، لا أن تسمع به اللغو والنكت والأغاني إلى آخره مما هو سخيف. فإذا هذه الأدوات اللي ربنا أنعم بها علينا، وهي نعم جليلة ما تقدر بثمن، يجب أن نسخرها في طاعة الله وفي عبادة الله وفي تعظيم الله وفي معرفة الله سبحانه وتعالى. بنفس الوقت بعض الناس ما استغلوا هذه الجوارح اللي ربنا أعطاهم إياها، ما استغلوها الاستغلال الحقيقي، لذلك هؤلاء هم الغافلون. فإذا ربنا أدخل كثير من الجن والإنس إلى الجنة لسبب بسيط، نظن أنه بسيط هو، لكن عظيم في حق الله. أنت يجب أن لا تغفل عن ذكره، مثل ما قلنا في آخر الآية: أولئك هم الغافلون، أولئك كالأنعام بل هم أضل، يعني أضل من الحيوانات، أضل من البهائم، هؤلاء الناس الغافلين عن الله، أولئك هم الغافلون. إذا حقيقة أمر الغفل ليس أمرا سهلا، إن والله غافل ما ارتكب شيء، لا ارتكب زنا ولا خمر ولا لكن مجرد غفل عن عظمة الله، عن قدرة الله، عن ملكوت الله، عن علم الله، مجرد الغفل هذا الأمر هو الذي جعله يدخل جهنم. فإذا علينا أيها الإخوة الكرام أن نستمر في ذكر الله، لأن هذا الرب العظيم القدير العليم السميع الوهاب سبحانه وتعالى هو يحتاج أن نوجه قلوبنا له، أن لا نغفل عن الله، لأنه يجب أن تكون أكبر حقيقة في حياتنا، في وجودنا، في أسماعنا، في أبصارنا، في حياتنا كلها. لذلك هؤلاء الغافلون مصيرهم جهنم. وكما ذكر: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن، كثير ربنا دخلهم جهنم لسبب نظن أنه بسيطة، ليس بسيطا، هو الغفل عن الله وعن ذكر الله وعن تعظيم الله وعن طاعة الله وعن عبادة الله. لك أيها الإخوة الكرام، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. اللسان يجب أن يكون دائما، إذا توقف عن ذكر الله وعن الحديث التسبيح والتهليل والتمجيد والصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام، إذا توقف أصبح ميتا. إذن الذي يحيي هذا اللسان ويحيي هذا القلب هو ذكر الله سبحانه وتعالى وسبر. لذلك يجب أن لا نكون الغافل. أيها الأخوة الكرام، الأمر الرابع الذي يعني أوصيكم وأوصي نفسي به هو حتى نكون قريبين من الله العظيم القدير السميع الوهاب الجبار المنتقم سبحانه وتعالى. علينا أن نكون في ذكر مستمر، لأنه مثل ما قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن أيها الأخوة الكرام، علينا أن لا نغفل عن هذه الوسائل الأربعة التي ذكرتها، لعلها ترقي نفوسنا من مرتبة إلى مرتبة، لنكون إن شاء الله من ذوي النفوس المطمئنة التي تلقى الله راضية مرضية بنفس، راضية عن ربها، راضية عن رسولها، راضية عن إسلامها، عن دينها، عن قرآنها، وبنفس الوقت مرضية من الله سبحانه وتعالى ومن ملائكته، ويكون مصيرها هو الدخول في الجنة، لنكون من عباد الله ونكون من أصحاب الجنة. نسأل الله أن يعني يجعلنا ننتفع بما نسمع، وأن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يجعلنا نتغلب على شرور نفوسنا وعلى أهوائنا وعلى معاصينا، ونرتقي بنفوسنا بحيث تنتقل من مثل ما قلنا من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة إلى النفس المطمئنة، وهذا ليس على الله بعزيز. نسأل الله مثل ما قلنا أن يجعلنا من أصحاب النفوس المطمئنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إلى الله أستاذ الشيخ أبي عماد بن التوبة على هذا العلم القيم الذي سمعناه منه، ونسأل جل وعلا أن يوفقنا دائما أن نترقى في أعمالنا في نفوسنا في مقامنا عند الله جل وعلا بهذه الوسائل التي أوجدها الشيخ، وهي أولا الإخلاص لله جل وعلا في أعمالنا، ثم العلم، ثم المحاسبة، أن نحاسب أنفسنا دائما، الإنسان دائما صاحب غفلة صاحب تقصير، ثم نجتهد فعلا نكون من أهل الغفلة حتى لا نكون من خطأ الله جل وعلا عليه.